مجري الأقدار في كون وإبدال، مرادي أن تغمد في هواك جميع أفعالي. يا رب يا رب،
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي، أقدم لحضراتكم نشرة الأنباء أستهلها بالعناوين. إيران تؤكد فشل الحرب الاقتصادية ضدها وتدعو دول الاتفاق النووي إلى تنفيذ التزاماتها. المجمع الانتخابي الأمريكي يعلن فوز بايدن، ووزير العدل في حكومة ترامب يقدم استقالته. الرياض تعلن أن الانفجار الذي استهدف ناقلة بريطانية بميناء جدة كان بسبب قارب مفخخ. تفاصيل النشرة. أكد الرئيس حسن روحاني إقرار العالم بفشل الحرب الاقتصادية التي شنتها أمريكا على إيران، مشيرا إلى عزم طهران على اتخاذ خطوات جديدة لكسر الحظر. وتطرق روحاني خلال مؤتمره الصحفي إلى فشل ترامب في القضاء على الاتفاق النووي، مضيفا أن العالم أجمع يضغط على أمريكا للعودة إليه وتفعيله. هذا وقال روحاني إن طهران تعمل بكل قواها للمحافظة عند الاتفاق، ولو عادت حكومة بايدن إلى الظروف العام 2017 فلا مشكلة لطهران بشأن تنفيذ التزاماتها. وجدد روحاني رفضه لإعادة النظر في الاتفاق النووي أو ربطه بالبرنامج الصاروخي، لافتا إلى أنه قد سبق لإيران أن رفضت التفاوض بشأن هذه الأمور. لنستمع إلى جانب من تصريحات الرئيس روحاني في مؤتمره الصحفي في طهران.
من الأهداف التي تسعى إليها إيران هي أن تصل إلى أهدافها على الصعيد النووي وعلى صعيد حقوق شعبنا. إن نهاية الحظر ستكون عندما يصل الشعب الإيراني إلى حقوقه المشروعة، وأن يتوقف الإرهاب الاقتصادي، وأن تتوقف الجرائم التي ترتكب بحقنا. والحكومة سوف تقف أمام كل الضغوط وستتصدى لكل المحاولات التي تعيق إزالة الحظر عن البلد.
جنايات متوقف شد.
وصف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أعلن فوزه في الانتخابات انتصارا للديمقراطية في أمريكا، زاعما أن بلاده قدوة للعالم في الانتقال السلمي للسلطة. وانتقد بايدن منافسه ترامب قائلا إن حملة ترامب أثارت عشرة القضايا، لكنها سمعت في كل مرة بأن دعوها القضائية لا أساس لها. واتمنى أن يعترف ترامب بفوزه داعيا إلى طي الصفحة الماضي من أجل مداواة جراح الأمريكيين وإعادة بناء الاقتصاد. هذا ولم يصدر عن ترامب لحد الآن أي تعليق بهذا الخصوص. وتزامن إعلان المجمع الانتخابي بفوز بايدن مع إعلان ترامب استقالة وزير العدل ويليام بار من دون الإشارة إلى أسبابها. أعلنت وزارة الطاقة السعودية أن الانفجار في ميناء جدة كان بسبب قارب مفخخ تعرضت على إثره سفينة مخصصة لنقل الوقود لأضرار. أفاد بذلك مصدر مسؤول بالوزارة بعد نحو يوم على وقوع الهجوم، مشيرا إلى اندلاع حريق في السفينة، غير أنه قال إنه لم تنجم عن الحادث أي إصابة أو خسائر في الأرواح. ويعد هذا الهجوم الثالث الذي يستهدف يستهدف سفنا أو محطات أو منصات نفطية سعودية، حيث سبقه هجومان بمنطقة الشقيق وجازان. حول الانفجار الذي استهدف الناقلة البريطانية في ميناء جدة السعودي، نستمع إلى التقرير التالي.
على البحر الأحمر قبالة ميناء جدة السعودي، هجوم جديد يستهدف البنية التحتية لقطاع النفط السعودي عبر ضرب ناقلة نفط بريطانية أثناء تفريغ حمولتها في الميناء. شركة هافنيا البريطانية التي تتخذ من سنغافورة مقرا لها أعلنت أن الناقلة بي دبليو راين تعرضت لضربة من مصدر خارجي مجهول قبالة ميناء جدة، ما تسبب بوقوع انفجار واندلاع حريق. الشركة قالت إن طاقم السفينة أخمد الحريق بمساعدة رجال الإطفاء، وأكدت ألا إصابات في صفوف البحارة وعددهم 22. وبينما لم تؤكد سلطات الرياض على الفور وقوع الحادث، قالت الشركة المالكة إن الهجوم تسبب بأضرار في جسم الناقلة من دون أن تستبعد حدوث عملية تسرب للنفط. من جهتها أكدت شركة المعلومات البحرية درايد جلوبال ومقرها في لندن وقوع الانفجار ليلة الأحد الاثنين، موضحة أنه وقع في سفينة عندما كانت تقوم بعملية في المرسى الرئيسي في مرفأ أرامكو بجدة، في حين حثت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية السفن في المنطقة على توخي الحذر. الهجوم في الميناء الذي يعد مركز توزيع لشركة أرامكو النفطية لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه، لكنه يؤكد مدى هشاشة البنية التحتية النفطية في السعودية أمام الهجمات، خاصة وأنه يأتي بعد انفجار وقع في 25 من الشهر الماضي في ناقلة نفط يونانية راسية في ميناء الشقيق جنوبية السعودية، حمل تحالف العدوان السعودي مسؤوليته إلى صنعاء.
نفذت القوات اليمنية عملية نوعية بمحور نجران أغارت خلالها على مواقع الجيش السعودي ومرتزقته في حامية الرشاحة. ومنذ اللحظات الأولى للهجوم فرضت القوات اليمنية سيطرتها على الموقف، حيث بدأت بتمشيط مكثف للمنطقة قبل أن تتقدم إلى الحامية وتقضي على غالبية أفرادها باستثناء من فر منهم. وقد غنمت القوات اليمنية كمية غير قليلة من السلاح والعتاد التي خلفها الجيش السعودي ومرتزقته في مواقعهم ومخازن الحامية بعد فرارهم. بدأت قوى المعارضة البحرينية بإحياء فعالية وأنشطة ذكرى عيد الشهداء اعتبارا من اليوم حتى الخميس القادم. وأفاد بيان لقوى المعارضة بأن الأنشطة والفعاليات تلك تتضمن ندوة افتراضية وفعالية تحت عنوان شموع الشهادة وحملة عالمية على وسائل التواصل الاجتماعي وعرض ألبوم لصور الشهداء، إضافة إلى استعراض جرائم النظام التي اقترفها ضد الشهداء. ودعت قوى المعارضة أبناء الشعب البحريني إلى زيارة رياض الشهداء تجديدا للعهد وتأكيدا للثبات على نهجهم. استهدفت مدفعية الاحتلال الصهيوني منطقة جحور الديك شرق المحافظة الوسطى بقطاع غزة. وأفادت مصادر فلسطينية بأن قذيفة صوت واحدة على الأقل سقطت على منطقة جحور الديك بالقرب من مسجد الصالحين. ولم يصدر عن وزارة الصحة الفلسطينية بغزة لحد الآن أي بيان بشأن وجود إصابات جراء هذا الاستهداف. قتل 3 من مسلحي قسد المدعومة أمريكيا باستهداف سيارتهم من قبل مجهولين بريفي دير الزور شرق سوريا. الهجوم الذي وقع بمحيط بلدة ألبو حميد جاء استمرارا لهجمات تعرض لها مسلحو قسد وآليتهم في محيط مدينة البصيرة وبلدة ثيبان بريفي دير الزور، كبدتهم عددا من القتلى والجرحى. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبة على إدارة الصناعة الدفاعية التركية ورئيسها، إضافة إلى 3 أفراد آخرين مرتبطين بها لشراء أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية S-400. في المقابل توعدت تركيا بالرد، لكنها دعت إلى حل الأزمة بالحوار، مؤكدة أن العقوبات لن تمنعها من الدفاع عن حقوقها. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
حتى الشريكة والحليفة تركيا لم تسلم من عقوبات الولايات المتحدة الأمريكية لأنها أبرمت صفقة شراء منظومة S-400 الروسية للدفاع الجوي. الخزانة الأمريكية فرضت العقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها، إضافة إلى 3 أفراد آخرين مرتبطين بها. وبعد العقوبات سارع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للقول أن تركيا حليف ثمين وشريك مهم في الأمن القومي لبلاده، وأن واشنطن تسعى لمواصلة التعاون في قطاع الدفاع معها. وأضاف أن العقوبات تشمل حظر كل تراخيص التصدير الأمريكية والتصاريح الممنوحة لوكالة المشتريات الدفاعية التركية، داعيا أنقرة لحل مشكلة S-400 على الفور بالتنسيق مع الولايات المتحدة. تركيا وعبر وزارة خارجيتها نددت وتوعدت بالرد بما يلزم، ودعت واشنطن إلى إعادة النظر في هذا القرار مكررة الاستعداد للبحث في القضية عبر الحوار والدبلوماسية، داحظة الخطر الأمني الذي تمثله الصواريخ الروسية بالنسبة إلى منظومة حلف الأطلسي والذي ذكره بومبيو كأحد أسباب العقوبات. وأعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تفاجئه بالعقوبات حيث كان ينتظر العكس حسب تعبيره، وأكد أن فرض العقوبات الأمريكية الأوروبية لم يمنع بلاده من الدفاع عن حقوقها. وتحسبا لعقوبات منتظرة دعا أردوغان الأتراك لتحويل مدخراتهم إلى الليرة التركية. كذلك كتب الناطق باسم الرئيس التركي إبراهيم كالين على تويتر أن تركيا ستواصل المضي قدما لتحقيق أهدافها في مجال صناعة الدفاع. روسيا المعنية أيضا بالأزمة نددت بالعقوبات الأمريكية على تركيا واعتبرتها إجراءات إكراهية أحادية غير مشروطة تعبر عن سلوك متغطرس تجاه القانون الدولي. وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن العقوبات الأمريكية هذه لا تضيف إلى سلطة الولايات المتحدة على الساحة الدولية شيئا بوصفها مشاركا مسؤولا.
كشف تقرير لصحيفة مورنينغ ستار البريطانية أن مئات المتظاهرين الذين اعتقلوا خلال الاحتجاجات المطلبية في إقليم كردستان العراق ما زالوا في عداد المفقودين. ورجح التقرير أن يكون 400 مواطن كردي معظمهم من الشباب محتجزين لدى السلطات خلال الاحتجاجات التي اجتاحت المنطقة في الأسبوع الماضي. وبيّن التقرير أن ما لا يقل عن 9 أشخاص قتلوا بينهم أطفال برصاص القوة الحكومية في استعراض عنيف للسلطة. قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن مشاركة جيش بلاده في شركات القطاع الخاص أمر غير مقبول، وهذه الشركات يجب أن تكون مساهمة عامة. وأضاف حمدوك أن كل جيوش العالم يكون لديها علاقة بالاستثمار في الصناعات الدفاعية، مستنكرا أن تستثمر المؤسسة العسكرية في قطاع الإنتاج وتحل محل القطاع الخاص. وأكد حمدوك رغبة حكومته بتحويل الشركات المملوكة للجيش إلى شركات مساهمة عامة يمكن للجمهور الاستثمار فيها. ويسيطر الجيش السوداني الذي يحكم مع تحالف مدني خلال فترة انتقالية بعد الإطاحة بعمر البشير على العديد من الشركات في قطاعات الزراعة والتعدين والطاقة. تستأنف الحكومة الأفغانية وحركة طالبان مفاوضات السلام مطلع يناير المقبل، وذلك بعد سلسلة من المفاوضات السابقة والتوصل لاتفاق على قواعد إجرائية أساسية لمواصلة الحوار بينهما لإنهاء الحرب. وقال أعضاء وفد الحكومة الأفغانية إنهم سيغادرون الدوحة ويعودون إلى كابول، فيما أكد مسؤول أفغاني الاستعداد لبحث جدول العمل عند استئناف المفاوضات، فيما لم تعلق جماعة طالبان حتى الآن على المفاوضات ومستجداتها. بدأت أذربيجان وأرمينيا عملية تبادل الأسرى والرهائن على أساس مبدأ الجميع مقابل الجميع. وأفادت السلطات الأذربيجانية بأن العملية انطلقت نتيجة المفاوضات بمشاركة المنظمات الدولية وقيادة حفظ السلام الروسية. إلى العناوين. إيران تؤكد فشل الحرب الاقتصادية ضدها وتدعو دول الاتفاق النووي إلى تنفيذ التزاماتها. المجمع الانتخابي الأمريكي يعلن فوز بايدن، ووزير العدل في حكومة ترامب يقدم استقالته. الرياض تعلن أن الانفجار الذي استهدف ناقلة بريطانية بميناء جدة كان بسبب قارب مفخخ. عربيكيوراديو.نت دائما للمزيد من الأخبار، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية الإيمان والإسلام، تقبلوها منا، ونحن نجدد اللقاء بحضرتكم بين رحاب فضاء آخر من فضاءاتنا الأدبية، نواصل من خلاله التجوال بين رحاب الجوانب البلاغية والأدبية والبيانية للأدعية التي زخر بها كتاب نهج البلاغة للإمام علي عليه السلام. كونوا معنا مشكورين. مستمعين الأحبة، تميز أسلوب الدعاء في نهج البلاغة بخصائص مميزة جعلت منه دررا مضيئة في تضعيف أقوال الإمام علي عليه السلام وخطبه، ومثلت في الوقت نفسه الملامح والمميزات الفنية التي اتسمت بها أدعيته عليه السلام. ومن هذه الخصائص تأثر أسلوب الإمام كثيرا بأسلوب القرآن والحديث، فنجد في أدعيته إشارات كثيرة، اقتباسات لألفاظ قرآنية وأحاديث نبوية، واقتران أسلوبه بالظواهر البلاغية التي جمعت بين الشكل والمضمون، فجاءت عباراته سلسة متتالية خالية من التكلف، كما أن أسلوبه اعتمد على المنطق حيث يقنع المخاطب بالحجة والدليل العقلي، لذا اتسم دعاؤه بمخاطبة العقول قبل القلوب، وهو يعتمد على التصوير الرائع، فجاءت عباراته أعمق أثرا في النفس من خلال استعماله لفنون البيان، وهي التشبيه والاستعارة والكناية، كما مثل السجع والتوازن والازدواج والمحسنات معلما بارزا لأسلوب الإمام عليه السلام، وإن لم يلتزم به في كل أسلوبه، ولكنه يبقى السمة البارزة التي اتصف بها الأسلوب الأدبي في عصر الإمام. وقد عبرت أدعيته عن الأوضاع الاجتماعية والسياسية والبيئية المعاصرة لحياته، والصدق المتناهي في المشاعر، مما عكس تجربته الثرية في الحياة وحقق التأثير الفاعل في متلقيه. فصدق الخطاب والتجربة يعد عنصرا فعالا في الصدق الفني المتحقق في أدعيته، وقد تأثرت معانيه بطبيعة الحال بمبادئ الإسلام وقيم الفضيلة السامية والدعوة إلى مكارم الأخلاق وطغيان الجدية على نصوص أدعيته. وشملت أدعيته خلاصة المعارف الدينية من الناحية الخلقية والتهذيبية للنفس، فضلا عن الآراء الفلسفية والمباحث الإلهية. والملاحظ في أدعية أمير المؤمنين عليه السلام في النهج تأثره الواضح بأسلوب القرآن، حيث يبدو تأثره واضحا بنصوص القرآن الكريم ومعانيه من خلال جانبين: الأول الاستشهاد بالنصوص القرآنية في معرض أدعيته، والثاني الاقتباس الشمولي لألفاظ القرآن وتعابيره، فضلا عن الاقتباس من آيات القرآن، ولا يخفى علينا أن علي بن أبي طالب عليه السلام تربى في حجر النبوة وتلازم وجوده مع نزول القرآن وتعاليمه على الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، فلا شك في أن بيانه تشبع بهذا النص الإلهي الفائق في بلاغته وفصاحته كل فصاحة. وبهذا البيان الرسالي للرسول الكريم جاءت ألفاظه انعكاسا لما تغذى عليه من رحيق مختوم، ومن الشواهد التي يمكن من خلالها الاستدلال بتأثر أسلوب الدعاء في نهج البلاغة بنصوص القرآن قوله عليه السلام دعاؤه في الاستسقاء: إن الله يبتلي عباده عند الأعمال السيئة بنقص الثمرات وحبس البركات وإغلاق خزائن الخيرات، ليتوب تائب ويقلع مقلع ويتذكر متذكر ويزدجر مزدجر. وقد جعل الله سبحانه الاستغفار سببا لدرور الرزق ورحمة للخلق، فقال سبحانه: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. فرحم الله امرأ استقبل توبته واستقال خطيئته وبادر منيته. فالنص القرآني يستحضر من بين ما يستحضره حالة الصبر على الشدائد التي عاشها نوح عليه السلام مع قومه مع تفانيه في دعوتهم حتى امتد به العمر طويلا، فكأن الإمام يستحضر حالة النبي نوح ويطبقها على علاقة قومه بالله سبحانه وتعالى أولا وعلاقتهم به ثانيا. وهذا الاستحضار لهذه الدلالات ما كان له أن يكون إلا من خلال الاستدلال بالنص القرآني في داخل السياق الوارد فيه، فالاستغفار هو السبيل لدرور أنواع الرزق من الغيث والأموال والبنين. نحييكم من جديد أعزائنا الأطائب، أهلا بكم وأنتم تستمعون إلى برنامج فضاءات أدبية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا الكرام، حول مدى توظيف الأساليب البلاغية والبيانية والبديعية ودورها في لفت انتباه القارئ أو المستمع إلى ما تزخر به أدعية الإمام علي عليه السلام من معان ومفاهيم تربوية وعبادية وروحية، نقدم لحضراتكم الحوار التالي.
مستمعينا الأكارم، أرحب وإياكم بالدكتور حسن نور الدين، دكتوراه في اللغة العربية وأدبية من لبنان. دكتور، كما تعلم أنه الإمام علي عليه آلاف التحية والسلام استعمل الأساليب البلاغية والبيانية والبديئية في أدعيته وخاصة في نهج البلاغة، برأيكم إلى أي مدى كان لتوظيف هذه الأساليب في لفت انتباه القارئ أو المستمع إلى ما تزخر به أدعية الإمام علي عليه السلام من معاني ومفاهيم تربوية وعبادية وروحية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، نهج البلاغة مدرسة ونضالات تربي النشأة وأبناء المجتمعات على قيم النضال والبطولة ضد القهر والعبودية، تعلم الشجاعة النفسية والروحية والجسدية والبلاغية، وتحث على الجهاد في سبيل الله والعمل لزرع بذور العزيمة على الضعف والعلم على الجهل والتواضع على الكبرياء للمجتمعات قديمها وحديثها وجديدها وماضيها وآتيها. نظر الإمام علي عليه السلام إلى البعيد، إلى ما هو قادم وما هو آت، ومن هنا كانت أصول نهجي لحماية المجتمعات من الفساد والقهر والجهل وبذور العلم. سيدي الحسن، أمامك يعذب الكلم من ربه سقياه مطر له مطر، تعال له في الملتقى حرم من ربه في العرش يأتم. وانظر إلى هذه البلاغة الواضحة في نسيج من التشابيه والاستعارات التي تغني العبارات من عبد مناف، فأنت إذن أوسط قريش دارا وعزها جارا وأذكاها نارا. كتاب مرجع لكل أديب ومؤرخ وفيلسوف وفقيه وأديب وحاكم ورئيس. وسأنتقل إلى جانب آخر، هو الصوت البلاغي في نهج الإمام علي، وأهم وأثر هذا النهج في عقول أبنائنا وطلابنا الأعزاء في مراحل التعليم جميعها. وأن لمثلك أبا الحسن في هذا الفوح البلاغي يأنس به الأدباء والشعراء والفلاسفة والبلاغيون وطلابنا الأعزاء الذين يندكبون على العلم وعلى أخذ هذا العلم مما تقدمتموه أنتم لهم عبر الزمن، وما نقرأه نحن اليوم من عبر بديعية وجمالية من الاستعارات والمقابلة والطباق والمشاكلة وحسن التعليل والرمزية والتورية والمشاكلة والإيهام والتوجيه. هذا عن المحسنات اللفظية من الجناس والسبع والسجع ورد العجز على الصدر فيما أبدعه الإمام وما أنتجه على صعيد العالم أجمع، أو من نص أدبي وفكري وإنساني للطلاب والأساتذة فيه منفعة وإفادة. نعم، فتن به الشعراء وتنظموا أروع القصائد علمي ومحبته وطريق النضال في سبيل الحق، وأهمية العلم والمعرفة في رسم الشخصية الإنسانية عبر قراءة علي، قراءة حية ناصعة ولطلاب المراحل المتوسطة والثانوية في تربية القيم وحب الحرية والحق والتسامح ونبذ الظلم والابتعاد عن الإساءة والتعدي على حقوق الغير.
شكرا جزيلا الدكتور حسن نور الدين، دكتور راسل اللغة العربية وأدابها من لبنان، حفظكم الباري ورعاكم.
جزاكم الله خير وشكرا جزيلا لكم.
أيها الإخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم محطة حوارية حول الأساليب البلاغية والبيانية في أدعية الإمام علي عليه السلام، وهذه عودة إلى ما تبقى من البرنامج.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية. مستمعين الأعزاء، وإلى جانب ذلك التأثر الواضح بالقرآن في أسلوب الإمام علي عليه السلام، نجد في أدعيته اقتباسات متعددة تراوحت بين الألفاظ والعبارات والجمل والتراكيب، ولم تكن هذه الاقتباسات مقحمة على أسلوب كلامه لغرض التزويق اللفظي، وإنما تداخلت مع نصوص الأدعية خاصة ومع كل نصوص نهج البلاغة عامة، فلا نكاد نشعر بوجودها لشدة سبكها مع النص، ولا نكاد نحس بها إلا وهي موجودة في نص بشري بعد أن كانت موجودة في نص إلهي. ويبدو أثر القرآن واضحا بشكل لا يمكن إغفاله، فالنص القرآني له حضوره وقد تجلى بمظاهر عدة يأتي في مقدمتها اقتباس المفردة القرآنية والتي تبدو إشارة مركزة لنص غائب قد تكفي المفردة لاستحضار فعليته. فالاستعمال الأولي للألفاظ يبدو حاضرا في نصوص الإمام لا منقطعا عنها أو دالا على دلالات مغايرة لما وجدت عليه أصلا، وهذا أمر يمكن التنبه إليه بشكل واضح جدا. فاستحضار هذه المفردات بدلالاتها الأصلية ضمن سياقات نصوصها أمر حاضر بكل حيثياته في كل نماذج المفردات القرآنية التي وردت في نماذج أدعيته، من دون أن تكون الألفاظ دالة على معانيها المعجمية الأصلية فقط. ومن أمثلة ذلك قوله عليه السلام: اللهم رب السقف المرفوع والجو المكفوف الذي جعلته مغيضا لليل والنهار ومجرى الشمس والقمر ومختلفا للنجوم السيارة، وجعلت سكانه سبطا من ملائكتك لا يسأمون من عبادتك، ورب هذه الأرض التي جعلتها قرارا للأنام ومدرجا للهوام والأنعام وما لا يحصى مما يرى ومما لا يرى، ورب الجبال الرواسي التي جعلتها للأرض أوتادا وللخلق اعتمادا، إن أظهرتنا على عدونا فجنبنا البغي وسددنا للحق، وإن أظهرتهم علينا فارزقنا الشهادة وعصمنا من الفتنة. أعزائنا الأفاضل، ونحن إن تأملنا النص نجد كيف تضافرت الألفاظ التي تستحضر دلالاتها من النص القرآني، فهي ألفاظ لم تكن معهودة في كلام العرب قبل نزول القرآن، فضلا عن المعاني الجديدة التي لم يألفها الإنسان العربي. وإلا فالإمام يعرض للسماء وما اشتملت عليه من كواكب ونجوم سيارة وملائكة، ثم يعرض للأرض التي هي قرار المخلوقات من بشر وهوام وأنعام وموازنتها من خلال الجبال، وهذه الحقائق لم تكن مألوفة ولا معروفة أصلا قبل نزول القرآن الذي تحدث عن هذه الحقائق بإسهاب. وقد استحضر الإمام الألفاظ الدالة على هذه الحقائق كي يظهر لنا من خلال التوجه إليه سبحانه بالدعاء استقلاليته بإجابة الدعاء. مستمعين الكرام، ولا يقتصر التأثر الحاصل في نهج البلاغة على القرآن الكريم، بل يظهر لنا تأثير واضح للحديث النبوي الشريف والمثل العربي في سياق أدعيته، ومن أمثلة ذلك قوله عليه السلام عند عزمه على المسير إلى الشام بعد حرب الجمل: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال والولد، اللهم أنت الصاحب في السفر وأنت الخليفة في الأهل ولا يجمعهما غيرك، لأن المستخلف لا يكون مستصحبا والمستصحب لا يكون مستخلفا. فقد كان مقدم الدعاء مرويا عن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أعقبه الإمام بتتمة تكمل الدعاء وتعلل له، فالله سبحانه وتعالى ليس من جنس الموجودات حتى ينعدم وجوده في مكان بمجرد انتقاله إلى مكان آخر، فهو خارج عن أن تحيط بكنهه المخلوقات. ومثله قوله في ذم بعض من الناس: الذليل والله من نصرتموه، ومن رمى بكم فقد رمى بأفوق ناصل، وإنكم والله لكثير من الباحات قليل تحت الرايات، وإني لعالم بما يصلحكم ويقيم أودكم، ولكني لا أرى إصلاحكم بإفساد نفسي. أدرع الله خدودكم وأتعس جدودكم، لا تعرفون الحق كمعرفتكم الباطل، ولا تبطلون الباطل كإبطالكم الحق. فقول الإمام عليه السلام كثير في الباحات قليل تحت الرايات، هو نقيض لما قاله الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم عن الأنصار مادحا لهم: إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع. وفي سياق حديث الإمام جاء قسمه والله، مؤكدا حقيقة الناس في عصره ومبينا معدنهم الحقيقي. ساعده على ذلك استدعاء أكبر قدر ممكن من التوكيدات المتمثلة بإن القسم اللام، رغبة منه في توكيد حالهم وتيقنه منهم، فضلا عن استعماله للمفردات الباحات الرايات التي تمثل كنايتين مبينتين حقيقة موقفهم المتناقض من الغنائم والجهاد في الحر من واقع الطباق المعنوي الذي مثلته اللفظتان، فضلا عن الطباق اللفظي بين كثير وقليل. فهم كثير في وقت الدع والأمان والغنائم، وقليل في الحروب والدفاع عن الإسلام. وقد يتضمن الدعاء اقتباسا من المثل القرآني، وهذا الاقتباس أفاد الدلالة على الدعاء، مثل قول الإمام في توبيخ أصحابه على التباطؤ عن نصرة الحق: أشهود كغياب وعبيد كأرباب، أتلو عليكم الحكم فتنفرون منها، وأعظكم بالموعظة البالغة فتتفرقون عنها، وأحثكم على جهاد أهل البغي فما آتي على آخر قولي حتى آراكم متفرقين أيادي سبأ. فالمثل المضمن في السياق أيادي سبأ يضرب للتفرق والفرقة، وأصله مأخوذ من قوله تعالى عن أهل سبأ: ومزقناهم كل ممزق، ويقال: ذهبوا أيدي سبأ وأيادي سبأ، أي ذهبوا متفرقين. ويضرب هذا المثل لبيان تفرق الجمع المقصود بهم وللدعاء عليهم، أي لا تفارقه الفرقة، فيكون تضمين المثل في كلام الإمام دعاء عليهم بهذا التفرق. أيها الإخوة والأخوات، كل الشكر والتقدير لحضراتكم على طيب المتابعة، وموعدكم معنا في الحلقة المقبلة من الفضاءات الأدبية لنكمل مشوارنا بين مظاهر بلاغة الدعاء في نهج البلاغة. في أمان الله، وإلى الملتقى.
نغيث السماء الزمان أعزة يميننا ذل العدا ونعيد سيرة فاطم سورا يرتلها الفدا فلكربلاء بيارق تحمى ونحن لها صدى وإن الصوارم شرعت وبها يحاصرنا الردى ولنا المعاقل سجرت وبنارها الوجع ارتدى
دار الإشراق
نحن من صبرك ألوية تنبع لاهب خفاقي وقت ظهرك تمزه أعراق فوق الباسنة ناظرة بسمون أعماقي نابات تسلب عزتنا بشرور سراق نذلنا كالظلم ونرمي شدادا آفاق ووهبنا الروح لقائمنا بهدي أشواق نذلنا كالظلم ونرمي شدادا آفاق ووهبنا الروح لقائمنا بهدي أشواق فعلوم الباسل ناضية بسرود أعماقي نادى أن تسلت عزتنا بشرور سراق نلقي ولاة الظلم ونرمي شدادا آفاقي ووهبنا الروح لقائمنا بنبي أشواقي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
آداب شرعية لحياة طيبة
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم وأهلا بكم في لقاء جديد لبرنامج آداب شرعية لحياة طيبة موضوع هذه الحلقة أيها الأحبة هو أدب الاعتراف بالخطأ والتوبة نرجو قضاء وقت ممتع مع فقرات هذه الحلقة ونتمنى لكم الخير والهناء
والأخوات الأخطاء هي إحدى حقائق هذه الحياة إنها في طبيعتنا نحن البشر فمن منا لم يقع في الخطأ في حياتي الماضية لكن المهم أن لا نتمادى في الخطأ ولا نصر عليه وأن نرجع الحقوق إلى أهلها ونعتذر عمن أخطأنا في حقه وأن ننظر إلى الأخطاء على أنها فرصة لإصلاح الذات واكتساب الخبرة وإعادة المحاولة والسير في الطريق الصحيح
إن القيمة الحقيقية للإنسان لا تكمن في عدم الوقوع في الخطأ بل في القدرة على النهوض كلما وقع أي القدرة على اكتساب الخبرة النافعة ثم التغلب على الشعور بتأنيب الضمير والإحساس بالذنب من أجل تحرير نفسه من أي قيد يعطل مسيرة حياته والاعتراف بالخطأ أول سلم الحياة الناجحة وأول خطوة نحو التقدم. أما التمادي في الخطأ والغرور والشعور بالكبرياء فذلك هو الخطأ بعينه الذي لا يرجى علاجه. إن من التواضع أن يعترف الإنسان بخطئه ويتلافى ذلك بالقيام بالأعمال الحسنة. يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: إذا أنت في يوم اقترفت إساءة فثني بإحسان وأنت حميد، ولا ترج فعل الخير يوما إلى غد لعل غدا يأتي وأنت فقيد.
نعم أعزائي الكرام، ليس في التاريخ إنسان عظيم لم يتصف بالتواضع خلقا، وسير قادة المجتمعات ومصلحي البشر تفيض بالأمثلة الناطقة، والكتب السماوية المقدسة تضع التواضع أساسا للمحبة والخلق العظيم، ولقمان الحكيم يوصي ابنه بالتواضع فيقول كما جاء في القرآن الكريم: ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. صدق الله العلي العظيم.
عزيزي المستمع، الشعور بوجود مشكلة هو الخطوة الأولى للتخلص منها، ولذلك فالبداية تكمن في نقد أنفسنا ومراجعة ذواتنا بهدف تصحيح أخطائنا وإكمال مسيرة حياتنا في الاتجاه الصحيح، ثم التفكير بالجانب العملي الذي يحرر الإنسان من هذا الخطأ. نسأل أنفسنا: ما هو الدرس الذي تعلمناه من هذا الخطأ؟ وكيف يمكن أن أحول هذا الخطأ إلى فرصة لتحسين أسلوب تعاملي مع الآخرين؟ والسؤال الأهم: ما الذي يجب عمله لتصحيح هذا الخطأ؟ ما هي الخطوة العملية التي يجب أن أبدأ بها الآن؟
قد يكون ذلك مستمعين الأفاضل عبر التقدم بالاعتذار لمن وجهت لهم إساءة أو تغيير أسلوب معاملتي لهم أو غير ذلك. من الممكن مع إخلاص النية تحويل السيئات إلى حسنات والأخطاء إلى أعمال صحيحة عن طريق الاعتذار والتوبة وتغيير الذات الذي أمرنا به القرآن الكريم وجعله شرطا لتغيير الله عز وجل ما بنا من سوء. المزيد من التوضيح لهذه الحقيقة نستمع إليها من ضيفنا الكريم سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. طبعا هناك حزمة من الآيات في القرآن الكريم أوضحت على أن الله سبحانه وتعالى أناط مستقبل الإنسان إلى نفسه، وحينما أودع الله سبحانه وتعالى عند الإنسان الحجة الباطنة وهي الفطرة أو العقل، قال له اقبل اقبل، ثم قال ادبر ادبر، قال له اذا انت وامرك ومستقبلك بيدك، بك اعاقب وبك اثيب. لذلك نحن لما نستنطق هذه الآية التي ذكرتموها وآيات اخرى هي يعني تنمي هذه الفكرة عند الإنسان بأنك ان اردت الخير لنفسك فاصنع الخير، وإن اخترت عكس ذلك فذلك أيضا مصيرك أيضا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. أو مثلا نقرأ في ضمن هذه المجموعة من الآيات: كل نفس بما كسبت رهينة. يجب أن يعرف الإنسان من خلال تفكيره على أن الأمور أناطها الله سبحانه وتعالى بالإنسان وهديناه النجدين، فإما أن يختار هذا الخط أو ذلك الخط، لا مجال للإنسان أن يعتب على هذا وذاك. الله عز وجل وفر له الحجج الباطنة كالفطرة والعقل، والحجج الظاهرة كالقرآن والنبي والأئمة، من أجل أن يعرف أي الطريقين يختار. فما من شك أن الإنسان العاقل الذكي الذي يوظف عقله في التعامل مع الأمور يمكنه تماما أن يحقق هذا المستقبل الإيجابي والطيب لنفسه إذا سار على هذا المنهج. والله سبحانه وتعالى ما من شك أن الإنسان إذا رفع القدم الأولى يعني الخطوة الأولى الله عز وجل يعزز خطواته الآتية بالتوفيق، كما يقول الأديب: وإذا حلت الهداية قلبا نشطت للعبادة الأعضاء. هذا طبعا هو الهدف الأساسي من إلقاء هذا المعنى وزرعه في ذهن البشر حتى يكونوا كلهم سعداء باختيار الطريقة التي هم يختارونها، وأنهم هم المسؤولون عن مستقبلهم سواء كان سلبا أم إيجابا.
أعزائنا المستمعين، نشكر سماحة السيد حسن الكشميري ونتابع تقديم هذه الحلقة من برنامج آداب شرعية لحياة طيبة، وموضوعها هو الاعتراف بالخطأ والتوبة منه. أيها الأخوة والأخوات، ليس من السهل أن يعترف الإنسان بخطئه ويعتذر عنه لمن كان ضحية لخطئه، فهو أمر جد كبير وجد عظيم وجد جميل. كبير لأنه انتصار على النفس الأمارة بالسوء والتي تأمر صاحبها بالتعالي والغرور والكبرياء، كما أنه جميل لأنه ارتفاع إلى مرتبة التواضع التي تجعل من الصغير كبيرا ومن المغمور مذكورا.
ولو بادر كل مسيء لإرضاء الطرف الآخر لانصلحت كثير من الأحوال ونجح كثير من المشاريع والأعمال العامة وماتت الأحقاد واندثرت الضغائن. أما الذين تأخذهم العزة بالإثم فلا يعتذرون ولا يريحون ضحاياهم بكلمة ود، ولحظة صفاء تمحو آثار الألم والمعاناة التي ألمت بهم بسبب الاعتداء عليهم بكلمة أو غمزة أو لمزة، مما يؤدي إلى زرع الحقد في النفس وبث الكره في القلب، وهي أخطاء وسيئات كان يمكن تلافيها بكلمة حب واعتذار وشرح صادق لما صدر.
أحبتنا المستمعين الكرام، عملية إصلاح أخطاء ارتكبناها في الماضي ليست سهلة، إنها تحتاج إلى إرادة قوية وعزم وتصميم والنظر إلى عواقب الأمور، وسنشعر ببعض الضيق إذا قوبلنا بالرفض وبجفاء من الطرف الآخر، لكنه على كل حال أمر مهم يستحق المعاناة والصبر وتكرار المحاولة، لأن ذلك سيمنحنا هدوءا نفسيا وطمأنينة وسكينة رائعة. ويقف الإنسان مندهشا عندما يراجع الأحاديث القدسية، ويقف عند آيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأحاديث أهل بيته الأطهار التي تشير إلى الطبيعة البشرية غير المعصومة وإلى ساعة رحمة الله عز وجل وقبوله التوبة، إذ أنه تعالى أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن ممن وجد ضالته في الصحراء، وأنه تعالى يقبل التوبة عن عباده، إذ يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العلي العظيم.
وقال سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. فحري إذن بالإنسان أن يستثمر التوبة ويعزم على إصلاح أخطاء الماضي ورد المظالم إلى أهلها، أي إعادة حقوق الناس إليهم. والاستغفار يزيد في الرزق، وكما جاء في القرآن الكريم على لسان النبي نوح على نبينا وآله وعليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صدق الله العلي العظيم.
أعزائي المستمعين، أما الآن فلنستمع معا لما يقوله ضيفنا الكريم سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة عن أهمية التوبة والاستغفار في إصلاح أخطاء الماضي وأهميتها في حياتنا ومستقبلنا.
طبعا التوبة هي من أوسع الأبواب، أبواب الخير التي فتحها الله للعباد. يعني إحنا لا نستطيع ولا تستطيع الروايات والأخبار أن تحصي الأبواب التي فتحها الله سبحانه وتعالى للإنسان بأن يستغلها للتقرب من الله. الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث القدسي: يا ابن آدم كلما دنوت إلي شبرا دنوت إليك ميلا. من أوسع هذه الأبواب التي فتحها الله لعباده هي التوبة. لكن التوبة ما هي؟ التوبة بشرطها وبظروفها وبكل ما يترتب عليها. التوبة بمعنى الإقلاع عن الماضي تماما والانفتاح إلى عالم معاكس تماما. أما أن يأتي الإنسان فيردد عبارة التوبة دون أن يعرف محتواها، وكما هناك حديث للإمام زين العابدين عليه السلام قال: من استغفر وتاب ثم عاد إلى ذنبه، ثم استغفر وتاب ثم عاد إلى ذنبه فقد استهزأ بنفسه. لذلك كلنا مطلوب منا أن نكون دائما على مقربة من باب التوبة من خطايانا. ولكن أهم ما يوجد في شروط التوبة هو أن نقلع عن تلك الحالة تماما ونعاهد أنفسنا على أن نتعامل مع الله سبحانه وتعالى بلغة جديدة وبعقلية جديدة. هذا هو المستفاد من معنى التوبة.
نتقدم بالشكر الجزيل لسماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة. وإلى هنا وصلنا إلى ختام حديثنا عن موضوع آداب الاعتراف بالأخطاء والتوبة منها ضمن برنامج آداب شرعية لحياة طيبة.
نرجو لكم حياة سعيدة، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى إن شاء الله. نستودعكم الله والسلام عليكم.
إلى اللقاء.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
وين شد ما يطفيها الغروب، والتعب في الدنيا مكتوب، لو فوادح ما تبارح هم شفت وين تصفى دنيا بس في الأحلام لو مخاضب لي آلام هي حلوة بخير وبلوى ولو رحت وين توكل بالله الألم يوم اللي فوراح وخل بالك مطمئن بالفرج وارتاح ترى البلوى زايلة والصبر مفتاح